هذه الآية وسع كرسيه السماوات والأرض. لو حتى تخيلناها بتخيلنا البشري لخر الإنسان صعقة إن هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، فما بالك أنها فوقها التخيل. يعني خلينا حتى نحكمها بتصورنا نحن،
ما احنا حتى لو
سنتزلزل فما بالك
هو ده سر العظمة. سر العظمة في الكرسي. احنا بس عايزين نوضح ان اثبات القدم لله تبارك وتعالى ليس كما يظن البعض ان الظاهر منه التشبيه، لان الظاهر ده ما هوش المخلوق.
هنا خلينا نرجع الموضوع ده نضعه في صورة السؤال، كيف يتعامل المسلم، يعني ما هي العقيدة الصحيحة في تعامل المسلم مع ما يأتي في الآيات أو الأحاديث الثابتة فيما يتعلق بصفات الله.
بصفات الله يؤمن بما أخبر الله عن نفسه ولا يسأل عن الكيفية الغيبية اللي عليها هذه الصفات.
يعني ما يسميش يد الله القدرة،
لا ما ينفع،
لا يجوز هذا، لا
ما ينفعش. احنا نقول يد الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهناك يدان حقيقيتان الرب العزة والجلال لا يعلم كيفيتهما إلى الله.
القاعدة عندنا في أسماء الله وصفات الكلام عن الله عز وجل عموما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
أي نعم، فربنا سبحانه وتعالى له سمع وبصر ليس كمثل شيء فيه، له يد ليست كيد الإنسان. فإذا قلت لأي يد يبقى معنى ذلك جارحة، يبقى أنت بتتصور يد مخلوق على طول، فالله ليس كذلك. فهذا الأصل اللي هنفهم منه آية الكرسي.
لكن أنا أتصور أن الشيطان يأتي من الجهتين فضيلة الدكتور، وأتى لكل الفرق الضالة، يأتي إذا أثبتنا ليضع صورة،
ما هو ده الخطأ بقى. أنا
ثم يأتي لآخرين يعطلها
يعني يجمع بين التمثيل والتعطيل. نعم. لذلك ابن تيمية يقول لك كل معطل الممثل، لأنه هو ما لم يعطل وصف الله إلا لأنه تخيل لو أثبت هذه الصفة فيبقى يشبه ربنا سبحانه وتعالى بالمخلوق. والأمر ليس كذلك، لأن أنا أقول لك دلوقتي يد المخلوق فأتصور كيفيته، طب يد الخالق هتصور كيفيته إزاي وأنا مشفتهاش ولا في مثيل زيه؟ يبقى أنا أؤمن بأن ربنا له يد وله وجه وله قدم، فأقول لك هذا إثبات لصفات حقيقية رب العزة والجلال. نعم، وإن أنت يعني قلت لا ده خيال أو ده مجرد مثال أو كلام ملوش حقيقة، يبقى أنت لم تصدق الله في خبره عن نفسه، ومش هتفهم حلاوة آية الكرسي.
وإذا كان هذا الجبل لم يستطع حينما تجلى ربه للجبل فجعله دكاً،
فكيف يتخيل الإنسان،
فكيف يتخيل يعني،
أو كيف يتصور هذه القضية؟ وإن كان يوم القيامة الإنسان سيرى الله عز وجل، لأن الوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن أحكام الآخرة تختلف عن أحكام الدنيا. لكن نرجع بقى للرسالة العظمى اللي هي سر العظمة في آية الكرسي. إحنا في آية الكرسي قلنا إن هي مساقة برسالة للعقلاء جميعا في هذا العالم، أنتم عبيد فتخيروا نوعية المعبود، اتخيروا المعبود الذي يغنيكم من فقركم، وإذا التجأتم إليه أغاثكم. فهل فيه معبود من المعبودات يتصف بهذه الأوصاف اللي هذكرها في آية الكرسي؟ إن كان فيه معبود يتصف فاعبدوه، لا إكراه في الدين. وحيث أنه لا معبود بحق سواه، ولن تجد هذه الأوصاف إلا في وصف الله تبارك وتعالى أو في الله عز وجل. فشوف بقى الأوصاف اللي ذكر، وصف نفسه بالحياة والقيومية، غيره ما فيش في الحياة والقيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم، وغيره يأخذه السنة والغفلات. طيب قال له ما في السماوات والأرض، غيره له إيه؟ ملوش حاجة، ما يستحقش العبادة أصلا لأنه فقير الله عز وجل. وبعدين قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وعرفنا أن الشفاعة دل على التوحيد. وبعدين قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ده علم ربنا بهم، فما بالك بعلمهم بربهم، علمهم بربهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وبعدين جاءت قاسمة الظهر اللي يوسع كرسيه السماوات والأرض. فربنا يقول لهم إيه؟ طيب على فرض أنتم توجهتم إلى غير الله عز وجل وعبدتموهم من دون الله وأطعتموهم في معصية الله، فكثير من الناس قالوا عن فرعون إنه إله، وفرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، لكن ملك فرعون حيوصل لغاية فين؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، هذا ملكه حيوصل فين؟ حدود مصر. طب لو ملكه اتسع شوية هياخد السودان كماني، هياخد معاها ليبيا، هياخد معاها بقية الدول العربية، إفريقيا، ملكه يوصل لكده يعني؟ على فرض أن ملكه حيوصل لو عبد من غير الله تبارك وتعالى اللي انتم تعبدوه ده، ملكه حيوصل فين؟ قطب يعني ماسك آسيا وإفريقيا، ماسك أوروبا وأمريكتين، وماسك الكرة الأرضية كلها. ماسك السماوات سما كل ملكه ده لا يساوي شيئا مما تحت قدم الملك سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
فما بالك بعرشه
جل جلاله.
شفت رسالة يا مصطفى؟ رسالة يقول له من دلوقتي ملكك ده هيوصل لغاية فين؟ أين يصل هذا الملك مهما عبدتم من دون الله تبارك وتعالى؟ ملكه هيوصل لغاية فين؟ هيمثل شيء أو يملك الأرض كلها، هيملك السماوات والأرض، الواسع كرسيه السماوات والأرض، يعني ما تحت قدم الملك سبحانه وتعالى قد وسع ملك معبوداتكم جميعا. لأن هو كل اللي بيعبد ده عبدوا بوذا وده عبدوا عيسى وده عبدوا فرعون وعبدوا كذا وكذا، كل اللي عبدوا من دون الله تبارك وتعالى محصورين في الأرض، هؤلاء جميعا محصورين في الأرض. طب على فرض أنهم عبدوا كمان الملائكة، والملائكة برضو محصورة في السماء، فكل السماوات والأرض هل تمثل شيئا في الكرسي اللي تحت قدم الملك وهو مستوى على عرشه؟
سبحانه.
تصور بقى عظمة العرش، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. يعني شوف الرسالة فعلا تزلزل إن ربنا سبحانه وتعالى
كل من في السماوات والأرض إلا آتي
الرحمن عبده فشاء أم أبى، عبودية اضطرار أو افتخار. بس رسالة لربنا سبحانه وتعالى وجهها قوية، ولذلك مذهب السلف الصالح أو مذهب أهل السنة والجماعة اللي بيمثل عقيدة القرآن والسنة يؤكدون فيها على إن الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدر إلا الله، وإن الكرسي في العرش زي حلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. تصور بقى عظمة العرش. يعني شوف سبحان الله، أقول لك يا أخي إذا كان الكلام ده كله ما يجيش حاجة تحت قدمه ولا يمثل شيئا في ملكه أو في حاجة تحت قدمه، ما بقى ملكه وما يتعلق بعرشه نظامه إيه؟ ولذلك العظمة أن يذكر الكرسي ما يذكرش العرش، وهي دي الإجابة. العرش هنا ذكر بالتلميح بالإشارة، إذا كان ده الكرسي بتاع ربنا سبحانه وتعالى أما العرش نظامه إيه؟ فالكرسي تحت قدم الملك، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وحتى لما تشوف أوصاف العرش والعظمة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في العرش، وهذه تحتاج إلى بطن وإلى شرح، تجد سبحان الله يعني قمة الخشوع. أنت عايز إيه؟ أما تقول لي بقى إنسان عاقل عايز إيه أفضل من كده في البيان والإيضاح لكي توحد الله وتقول وتشهد أن لا إله إلا الله
سبحانه وتعالى. لكن فضل دكتور، في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكرسي مخلوق،
نعم،
وأن العرش مخلوق. بناء على ذلك يعني أن الله تبارك وتعالى ما خلق الكرسي لأنه يحتاج إليه
أبدا،
وينفي هذا التصور قوله عز وجل في نهاية الآية ولا يؤوده حفظهما، يعني هو الذي يحفظ السماوات والأرض كلها.
ده فيها رسالة تانية، هو الواسع كرسي السماوات والأرض، اللي ان هو يقول بعدها ولا يؤوده حفظهما، هيقول يعني انتوا زي ما تقول الناس اللي اعرضوا وهم كثير عن رب العزة والجلال ولم يوحدوا ولم يعبدوا الله عز وجل، بالرغم من كده ان معبوداتكم ما تقدرش حتى تحفظ ما ادعيتم من ملكيتها للسماوات والأرض. يعني هم يقدروا ان هم يحفظوها؟ انتوا بتتكلموا كلامه بس، طب اللي هيحفظها مين؟ يعني المفترض ان ربنا سبحانه وتعالى يترككم الى معبوداتكم، فان ترككم الى معبوداتكم عجزت وعجزتم عن حفظ السماوات والارض، يبقى لازم حد يحفظه. فقال بعدها ولا يؤوده، يعني لا يثقله ولا يتعبه ان يحفظ هذا العالم من اجل قيام رحمته العامه اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بها. لان حفظ السماوات والارض بالرغم من ظلم العباد لقيام الرحمة العامة في اسمه الرحمن اللي ربنا سبحانه وتعالى باسم، أول ما بدأ القرآن قال بسم الله الرحمن، ليه أول ما بدأ بالرحمن؟ وقال وليه قال الرحمن على العرش استوى؟ لأن صبر الحق سبحانه وتعالى على كفر العباد وشركهم هذا من رحمته العامة عشان تظهر الحكمة. هو قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يبقى اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم، وحتى المعبودات التي يدعونها من دون الله يرزقهم رب العزة والجلال. في أبلغ من كده عظمة عشان الإنسان يوحد الله عز وجل ويقول لا إله إلا الله؟
يعني أعجب الذي قال أنا ربكم الأعلى، هذا الفرعون من الذي كان
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
له الزرع ويظله بالسماء وينزل المطر سبحان الله العظيم.
أي لمس التوحيد عند رجل عاقل صادق مع نفسه يشعر بها من آية الكرسي لازم يقول لا إله إلا الله على طول. اللي يوصل المعنى ده تلاقي قلبه على طول يتفجر بالتوحيد، النور يشع من قلبه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هي دي الحقيقة يا شيخ مصطفى، ولذلك آية الكرسي هي أعظم آية. ليه؟ ليش الشياطين بتخاف منها؟ لان فاهمين الابعاد الاعتقاديه اللي فيها صح،
حقيقه التوحيد،
حقيقه التوحيد. هم عارفين عظمه الحق سبحانه وتعالى من خلال عظمه مخلوقاته، من خلال الرساله العظمى للناس من اجل ابليس لاضلال الخلق. فهو يعلم ان من استعان بالله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه الله ولي الذين امنوا. هو عارف مين الملك الحق، وان الشيطان ملك باطل على اوليائه وهو طاغوت لانه طغى عن حده وتجاوز. فقال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. أنت لما تيجي تشعر بعظمة آية الكرسي من خلال هذه الرسالة التي حملتها الكرسي، يعني عندك الشيخ مثلا الألباني، الشيخ الألباني رجل على مذهب السلف، هو عنده الحديث ثبت يقول به، يؤكد وغيره يؤكد. حتى أنا ما شفت المراجع اللغوية في تفسير الكرسي كلهم يتفقون على ما يخالفون به الأشعرية والماترودية والمتكلمين. بيتفقوا على إيه؟ يقول لك الكرسي هو الذي بين يدي العرش، وقد صح علي بن عباس موقوفا عليه من قوله الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، ولم يصح مرفوعا سوى قوله سلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. يعني شوف كلام
هناك تفاضل بين العرش وبين الكرسي،
ان الكرسي لا يمثل شيئا
في العرش.
في العرش شوف بقى يقول سبحان الله، او لذلك يقول النبي عليه السلام يعني لا يهمك اعراض الخلق كلهم، لان حتى لو اعرضوا هو مين اللي هيتغير؟ اخي بالك ازاي؟ يعني احنا عندنا نقول هنا في المخلوقات لو اعرض الخلائق او الرعيه عن ملك من الملوك غيروه.
صحيح.
الناس كلها لو اعرضوا قالوا مش عايزينه هيتغير. لكن لو كل الناس قالت لا نؤمن بالله ولا نوحد الله، مين اللي هيتغير؟ ولذلك قال ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام فان تولوا واعرضوا عنك فقل حسبي الله يكفيني ربي،
الله
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
هنا ذكر العرش.
شوف ليه وليه ذكر العرش هنا؟ ذكر العرش عشان يقول لهم إن هو ذا الملك الدائم أبدا وأزلا،
مستغن عن خلقه،
مستغن عن خلقه،
غني بذاته.
فإن أعرضتم فالضرر يلحقكم ولا يلحق الحق سبحانه وتعالى، لأنه هو الملك اللي ما بتغيرش، أنت اللي بتغيره. فالشخص لازم يفوق ويرجع لمصلحته بسرعة، ومصلحته الحقيقية ومصلحة الأمة والإنسانية جميعا في توحيد رب العزة والجلال، هو توحيد العبادة، خضوع والطاعة، وأن الإنسان يقر لله عز وجل بهذه الأسماء وبهذه الصفات اللي وردت في أعظم آية وفي غيرها في القرآن، لأن هو فعلا مهما أثنيت عليه فأنت مقصر في حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لكن لما يجي بالك بقى في المخلوق يقول لك شيخ الرفاعي له بين الورى همم نصالها ماضيات تشبه القدر، كذب. انت لما تبالغ في وصفه وتقول ان هو بيتحكم في الكون زي القضاء والقدر، الرفاعي بيتحكم في الكون زي القضاء والقدر، يا كذاب. تقول هذا في حق مخلوق ضعيف فقير، يبقى انت لما تبالغ في وصف مخلوق يبقى كذب وغش وتدليس وسنة. حتى نفسه بيعرف انك منافق لو كان حي. يعني احيانا بعض الرؤساء وبعض الحكام والملوك عارفين ان الناس اللي هم بيبالغوا في مدحهم لهم مصلحة وفيه نفاق، وانه بيوصفه بوصف مش موجود فيه وبيبالغ يقول لك لا ده مجموعه من المنافقين واحنا عارفين اخبالك ازاي. لكن لما انت تقول له الوصف بتاعه بالضبط وتقول له على سبيل النصيحه يحترمك. طبيعه البشر كده، لان انت هو عارف ان هو ماهوش كده. انما تعالى في وصف رب العزه والجلال، مهما اثنيت ومهما بالغت في مدحي فأنت مقصر في وصفه.
سبحانك لا أحصي ثناء عليك
أنت كما أثنيت على نفسك. أثنيت على نفسك. شوف إزاي يعني ده الفرق.
يبقى من أعظم أنواع الثناء على رب العزة تبارك وتعالى أن تثني عليه بما أثنى به على نفسه،
لأن ما حدش يقدر يوصفه،
وبما أثبته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولذلك الشيخ مصطفى،
فدي عقيدة أهل السنة.
عقيدة أهل السنة. بقول لك الآية بتتوافق مع عقيدة أهل السنة.
سبحان الله.
لأن المتكلمين لما حاولوا وصف رب العالمين وصفوه من خلال القياس على أوصاف المخلوقات.
ما إحنا قلنا دي قاعدة الفساد التي ظل بسببها.
فلما وصفوه قياسا على المخلوقات، المخلوقات موصوفة بالكمال ولا بالنقص؟
نقص.
فعمر ما النقص هيطلع عنه كمان. فمهما بالغت في الوصف بناء على قياس على مخلوق يبقى لن توفيها حقه. ولذلك لما واحد يكون بهذا الاسلوب ربنا بيقول سبحان ربك رب العزه عما يصفون. ثم قال وسلام على المرسلين، اي في وصفهم لرب العالمين، لانهم ما وصفوا رب العالمين الا من خلال الوحي الذي وصف نفسه به
بما يليق
فلا يليق بوصف رب العزه والجلال الا ان تذكر ما وصف نفسه او سمى نفسه. ولذلك احنا بنقول للناس في كثير من المواقف في قضية الأسماء الحسنى ما ينفعش إن احنا نسمي ربنا سبحانه وتعالى إلا بنص ذكر فيه الاسم بنص في كتابه أو في سنة رسوله. وإن الأسماء المشتهرة بقالها مئات السنين هذه الأسماء فيها 21 اسم لم تثبت لله تبارك وتعالى أسماء، وإن صحت في بعض المعاني أوصاف، لكن هو ما سماش نفسه بها. فيبقى لماذا لا نسمي الله بما يعني سمى نفسه به؟ ليه احنا منصر على إن احنا يعني نقول لك لا ده العادة يا شيخ والناس ألفت هذا الأمر؟ لا، إحنا لابد أن نرجع إلى تسمية رب العزة والجلال بما سمى به نفسه في كتابه وفي سنة رسول الله، لأنه هو ده الكمال الحق.
لذلك لا يسعى المسلم هنا إلا أن يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من كرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، فلا يفسر الكرسي بأنه وسع علمه. لا يسع هذا لأنه ما يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله في عقيدة الصحابة ولا السلف الصالح الذين صاروا على دربهم، فليس له إلا أن يثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى.
كرسي حقيقي لا يعرف كيفيته
يليق بملك الملوك
وملك الملوك ولكن العالم كله لا يمثل شيئا فيه. نعم. كيف عرشه سبحانه وتعالى.
نعم. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحقيقة بهذه المتعة الروحية والقلبية والعقدية يعني استمتعنا بهذا اللقاء مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. جزاك الله خيرا دكتور وبارك الله فيك، ويعني نشكر حضراتكم على هذا الحضور وهذه المشاهدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل بركات آية الكرسي والقرآن العظيم. وكذلك أشكر مخرجنا هشام النجار. تحياتي لكم حتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج أعظم آية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.